هذه لم تأتي بهذا الاصطلاح عند الأصوليين، وإنما إما أن تكون بمعنى ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الأمر التي تؤول إليه، وذلك يكون في الأخبار ويكون في غيرها ويكون في غيرها. طيب الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هي الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، رأى رؤيا فوقعت، فهو تأويلها. هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما وعدوا به وأخبروا عنه. يوم يأتي تأويله، يعني وقوع ما أخبروا به، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، كيف عن حقيقة ما يقع من الأشياء المغيبة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام حقيقة ما تقع، ويعني أهم حقيقتها وما تقع عليه لا يعلمها إلا الله. والتأويل يأتي بمعنى تفسير كما تقدم، والأصوليين خصوه بهذا اللفظ لهذا التعريف. قال رحمه الله تعالى واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا، ويطلق على الوحي. ذكر في باب النص كلام على النص الزركشي في بحره إطلاقات للنص، منها ما ذكره المصنف هنا، فقال هنا واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر. نص يقال هذا نص في المسألة بمعنى ظاهر فيها، وليس النص الذي لا يحتمل غيره. ويطلق على الوحي يقال نصوص الكتاب والسنة، يعني الأدلة، يعني الأدلة، ويقال هذه المسألة يستدل عليها بالنص وبالقياس. فالنص معنى به الدليل الشرعي الوحي. قال وقد يطلق على كل ما دل، يطلق على كل ما دل على كل دليل، سواء كان من كتاب أو من سنة أو من إجماع أو من قياس أو استدلال أو استحسان أو من عندما يعتبره، فكل ذلك قد يطلق عليه اسم اللفظ، اسم النص، لفظ النص. ومن الإطلاقات التي ذكرها الزركشي إطلاقات خاصة ببعض الفقهاء، كقول الشافعية نص عليه الشافعي وهذا نص كلامه بمعنى لفظه من غير زيادة ولا نقصان، ونص عليه بمعنى ذكره، وعليه نص، ونص عليه أحمد، وعليه نص أحمد بمعنى أنه لفظه الذي ذكره. فيطلق ويراد به لفظ ذلك الإمام عند أصحابه. فإن الروايات عن الأئمة، منها ما يؤخذ بنصوصهم، كان ينص الإمام على تحريم شيء بعينه فيقول هذا حرام لقوله تعالى كذا. ومن الأقوال التي تنسب للأئمة ما لا يكون كذلك، وإنما ينظر إلى مسألة تشبهها أو إلى قاعدة مشى عليها ذلك الإمام فيقال وأصول أحمد مثلا على المنع من هذه المسألة، وأصول مالك على المنع من هذه المسألة، بمعنى أن الأصول والقواعد التي مشى عليها إما من سد الذرائع وإما من قواله في كثير من المسائل المشابهة لها فتلحق هذه بها. وأما إذا نص فإنهم يقولون نص عليه أحمد أو نص وهذا نص الشافعي في الأم وما أشبه ذلك. قال واختار المؤلف رحمه الله الإطلاق المذكور أولا، وهو أن المراد بالنص محتمل ما كان محتملا لمعنى واحد فقط. قال تنبيه: لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل. المؤلف رحمه الله تعالى ما تعرض لذلك، وكتابه مختصر من المستصفى، فلعل ولم يشترط أن يذكر كل المسائل، ولكن المقيد الشنقيطي رحمه الله تعالى أفاد بهذا التنبيه فذكر: لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا. والأول هو المسمى بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد، ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وستأتي في هذا المبحث. أولها أبو حنيفة، واستدل بذلك على أن أبا حنيفة رحمه الله ليس كل ما خالف فيه لم يبلغه النص، ليس كل ما خالف فيه أبو حنيفة الأئمة والأدلة لم يبلغه فيها نص فقاس باعتبار عدم بلوغ النص له، وإنما منها ما هو كذلك، ومنها ما يؤولها، منها ما يؤولها، وبعض تأويلاته تكون بعيدة نائية، ومنها ما سيذكر. فقال رحمه الله: ما أدري، الشيخ رحمه الله تعالى في نشر الصحيفة ذكر أقوالا ما أذكر هذا منها. قال: ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص، المالكية والشافعية ردوا على الحنفية في ذلك، وكثيرا ما يعني يهملون الحنابلة لما ذكرنا مرارا، من أن مذهب الحنابلة لم يكن في الاتساع كمذهب الشافعية والحنفية والمالكية، فمذهب الحنفية أكثر المذاهب انتشارا في الفترة الوسطى، وبخاصة في بلاد العجم، ومذهب الشافعية ومذهب المالكية يلي مذهب الحنفية، وأقل المذاهب انتشارا مذهب الحنابلة. قال رحمه الله: وستأتي في هذا المبحث، منها حمل المسكين على المد في قوله صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطعم 60 مسكينا، 60 مسكينا 10 مساكين، قال الله سبحانه وتعالى: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين. وكذلك 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، توضيح. فتفسير المسكين بالمد هذا تفسير بعيد واضح البعد، وهو تأويل فاسد. قال: وستأتي بقيتها. والثاني الذي يكون بلا دليل أصلا، الأول قد يقول 60 مسكينا بمعنى مدا، ولأن المراد كذا، ولأن بدليل كذا، يأتي له بأدلة وإن كانت بعيدة لا تدل على المراد، ولكن الثاني تأويل بلا دليل أصلا، بل بالهوى وبالتقول على الله بغير علم. ومن ذلك قال: كقول غلاة الشيعة في أن تذبح بقرة هي عائشة، إن الله أنا عائشة وأنا بنو إسرائيل، يعني هؤلاء لا عقل ولا لا نص ولا عقل. ها؟ قال: إن الله، يقول الله سبحانه وتعالى هذا في سياق قصة موسى: الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة ما ولدت إلا بعد يعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بها وقت، يعني بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ما لا دليل لا من قريب ولا من بعد، وإنما هو تشهي وتقول بغير علم وتحريف، وهو تحريف، وهو أيضا يعني قول على الله بغير علم، وهو ضلال. وهو تلاعب لعب. وكذلك كل ما وجدوا لفظين ممدوحين في القرآن قالوا الحسن والحسين، وإن كان ثلاثة زادوا، إن كان أحدهم مؤنثا زادوا فاطمة، إن كان مذكرا زادوا عليا، إن كانوا أربعة السبطين وما شبه ذلك. من وإن كان يقترن صنفان مذمومان في القرآن قالوا أبو بكر وعمر، وإن زيد إليهما ثالث قالوا عثمان، وإن كانوا أكثر من ذلك بحسبه ينتقون يعني ماذا، ويتلاعبون بكتاب الله ويتقولون على الله بغير علم. فإذا القرآن كله عندهم على هذا جاء في للنواصب، ويعني بين النواصب الذين يسمونه النواصب هم يقصدون أهل السنة، يعني يقصدون من لم يوافقهم، بين جاء لهؤلاء وهؤلاء فقط. طيب، وكذلك أيضا من هذه التأويلات تأويلات الباطنية وتأويلات غلاة الصوفية، غلاة الصوفية وتلاعبهم في القرآن وتقطيعهم لكلمات القرآن، تكون الكلمة كلمة معروفة تنتهي بما تنتهي له كلمة أخرى، فيقطعون بعض هذه مع بعض هذه ويركبونها معها ويحرفون في ذلك. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أول أضواء البيان بعض ذلك، قال هي قال واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة، يعني أن الدليل لا يشترط أن يكون ظاهرا ونصا، وإنما ربما كان قرينة وربما كان بالمفهوم. مثال ذلك قال كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز وأحمد يمنع إذا وهبت شيئا لغيرك فقبضه ذلك الغير، فهل لك أن تعود فيه، تعود فيه تقول له يا أخي أنا أريد الذي أعطيتك، أنا رجعت في هبتي؟ الشافعي يجيز ويقول هو مذموم، ولكن الجواز يجوز عنده. فاستدل أحمد بحديث وأحمد يمنع، فاستدل أحمد رحمه الله بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه، فقال الشافعي نعم ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، كما أن الكلب يعني يقول هذا تشبيه للذم لأن هذا الأمر ليس بجيد وليس من الأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة الحسنة أن الإنسان يهب شيئا ثم يعود فيه فيريد الشافعي أنه كذلك فقط. فلما شبه بالكلب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال الشافعي الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه وإنما يستقدر، فكذلك أيضا هذا يستقدر منه، هذا الرجل هذا يستقدر منه أن يعود في هبته، يستقدر منه أن يعود في هبته ولا يحرم عليه. أما الكلب أصلا ما عليه تكليف، وأيضا عوده عود الكلب في قيئه إنما هو مستقدر بالنظر لنا إلينا، أما بالنظر إلى الكلاب فلعله غير مستقدر. طيب، فقال أحمد في أول الحديث ليس لنا مثل السوء، في أول الحديث قبل ذكر هذا في بعض الروايات ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب، فاستدل أحمد بهذه القرينة، قال وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه، هكذا عندكم يعني، فلا يجوز لأحد إتيانه، بقي لنا إيش لنا هذه، ما موضعه هذه؟ ها قال وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه. وش دخل لنا هنا؟ يعني لو كانت قد قال لأحد، لو قال لأحد منا إتيانه، فأخشى أن تكون في على الله صعبا يكون فلا يجوز لأحد إتيانه منا أو ما شابه ذلك. أما لنا ما ظهرت لي، لا يجوز لأحد منا، أما لأحد لنا إتيانه إتيانه لا يجوز لأحد إتيانه أو لا يجوز لنا إتيانه. طيب ها أي ها طيب طيب أخشى فقط أن يكون خطأ يعني زيادة كلمة. قال وقد يكون نصا آخر كعموم. إذن الدليل الذي يدلي به المؤول قد يكون قرينة كما في هذا المثل كما في هذه المسألة فقرينة ليس لنا مثل السوء هذه القرينة. وقد يكون الدليل نصا وقد يكون عموما وقد يكون قياسا. مثال النص قال وقد يكون نصا آخر كعموم حرمت عليكم الميتة. ما هو ظاهرها ما هو الظاهر المتبادر منها أن الميتة محرمة أن الميتة محرمة كلها دمها ولحمها وشحمها وهي كلها محرمة. قال في قال فإنه ظاهر في شموله الانتفاع بجلدها ومنها ومنه الانتفاع بجلدها شاء داخل في الظاهر في الآية. والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا إنها ميتة قال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. فهذا نص يا أخوان خاص أم عام؟ خاص بهذه الشاة وبالشياة. فحمل غير الشاة على الشاة يكون بطريقة من طريقة من طرق الحمل كالقياس ونحوه. فقوله هنا هل أخذتم إهابها فانتفعتم به هذا نص خص به عموم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. فيعني هذا الظاهر المتبادر في الانتفاع بالجلد شمول الانتفاع بالجلد أخرج الجلد بهذا النص. وسيأتي العموم عموما آخر فيه. قال الحديث يصرف ذلك العموم عن ظاهره وأن ظاهره الذي يشمل الانتفاع بالجلد غير مراد وإنما المراد الانتفاع بغير الجلد بغير الجلد محرم. فأما بالجلد فإذا أخذ ودبغ فإنه يكون طاهرا. قال وقد يكون عموم وقد يكون عموما طيب وقد يكون نصا وقد يكون عندكم ظاهر كالآية المذكورة مع عموم يعني ما يهم إيه قد يكون نصا آخر كعموم حرمت وقد يكون ظاهر عموم بين قوسين أو كذا بين قوسين أو بدون عين المخطوطة. طيب وقد يكون ظاهر عموم آخر كالآية المذكورة مع عموم. الآية المذكورة تقدم الظاهر منها لا وهذا الظاهر ليس مرادا بدليل عموم حديث قال مع عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أين دليل العموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال وقد يكون قياسا راجحا وقد يكون قياسا راجحا يعني الدليل الذي يدلي به المؤول قد يكون قياسا وقد يكون عموما وقد يكون نصا. فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد ولكنه صلى الله عليه وسلم لما خص عموم الزاني ولكنه شندكم تعالى الصواب ولكنه سبحانه وتعالى صوبه في الحاشية. قال ولكنه تعالى لما خص عموم الزانية الأنثى بغير الأمة بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عرف أن الرقة علة لتشطير الجلد. عرفتم الآن قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ظاهره من حيث العموم يشمل العبد ويشمل غير العبد يشمل الأمة وغير الأمة. فقال فعموم جلد الزاني 100 ظاهر في شمول العبد. فلما خصت الأنثى بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لأنها تجلد 50 جلدة قاس العبد عليها فخرج العبد من ظاهر الزاني في قوله الزانية والزاني في إثبات هذا الحكم وهو الجلد 100 جلدة إلى الجلد 50 جلدة على قول الجمهور. قال رحمه الله عرف أن الرقة علة لتشطير الجلد فحكم بتشطير جلد العبد. كذا عندكم أو عندكم محكم؟ الذي ظهر فحكم بتشطير جلد العبد قياسا على الأمة، فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني إلى محتمل مرجوح هو كونه في خصوص الحر، اعتمادا على القياس على الأمة المنصوص عليها. قوله عرف أن الرقة عينة لتشتري الجلد الجلد محكم، يعني لعلها فحكم، والله أعلم. قال فحكم بتشطير جلد العبد قياسا على الأمة، فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني إلى محتمل مرجوح هو كونه في خصوص الحر. الزاني عموم، والعموم ظاهر فيه في قوله الزانية والزاني، لأن ال التي تفيد العموم تفيده ظهورا، فالظاهر العموم. فلما صرف هذا الظاهر وخص الحر وخرج العبد اعتمد، كان الدليل الذي أخرجه هو القياس على الأمة، فدليل المؤول في مثل هذا القياس، ودليل المؤول في مثل ليس لنا مثل السوء القرينة، وفي مثل هل أخذتم إهابها النص الخاص، وأيما إهاب النص العام. قال رحمه الله تعالى واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران، الأول بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، أن يكون اللفظ محتملا فقوله سبحانه وتعالى أن تذبح بقرة، هل هناك لفظ محتمل؟ ما في لفظ محتمل. لا. وقوله في الحديث 60 مسكينا، هل هناك في منها اللفظ، أن اللفظ في لغة العرب يحتمل أن المسكين يراد به المد؟ ليس كذلك فيما نعلم. قال بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، أن يكون اللفظ محتملا. قال الثاني الدليل، الصارف له إلى المحتمل، المرجوح، أن يبرز وأن يأتي بالدليل، ويشترط في هذا الدليل أن يكون ثابتا، ويشترط مع ثبوته أن يسلم من المعارضة المسقطة له. فهذه إذن أربعة شروط: أن يكون اللفظ محتملا من حيث اللغة، ولذلك ردوا على من قال استوى بمعنى استولى، لأن اللفظ ليس في اللغة، لا يتلقى استوى بمعنى استولى، وأن يكون هناك دليل صارف له إلى المحتمل المرجوح، وأن يكون هذا الدليل ثابتا سالما من المعارضة المسقطة له. وقولنا في سالما من المعارضة المسقطة له لأنه لا تسلم مثل هذه المسائل من معارضات، ولكن العبرة بالمعارضة التي تسقط الاستدلال. قال المؤلف وهو ظاهر، لأن هناك من المعارضات ما هو هوى، ومن المعارضات ما هو ما هي ظنون، ومن المعارضات ما هي شبه، فإذا كانت المعارضة مسقطة لم يصلح التأويل. قال المؤلف وهو ظاهر واعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لا أحدها، عندنا لأحدها لا أحدها، كحمل الحنفية قوله لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة أمسك منهن 4 وفارق من سواهن، على الانقطاع عنهن وأن يبتدي نكاح 4 منهن. يعني يقول المصنف القرائن التي تصرف الظاهر الدليل قد تكون قد يدفع الاحتمال مجموع هذه القرائن، وأما الواحدة منهن لا تكون كذلك. قال رحمه الله كحمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي. أولا ما هي المسألة المبنية على هذا؟ المسألة المبنية هي عقود الكفار وأنكحة الكفار. لما جاء الإسلام هل بقيت على ما هي عليه؟ أنكحتهم باقية على ما هي عليه، كما هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، أم أن أنكحة الكفار إنما يقر عليها ما كان عن الإسلام، ما كانت الأنكحة على مثل أنكحة الإسلام كما هو قول الهدوية الحنفية، وذكره الصنعاني عن الهدوية. فالجمهور قالوا أنكحتهم كما هي، فإذا أسلم إذا أراد أن يطلق يطلق، لا تخرج امرأته منه إلا بطلاق على يعني طريق المسلمين، وأنكحتهم باقية وصحيحة على ما أسلموا عليه. والحنفية قالوا لا، ليست أنكحتهم كذلك. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عند يعني شرحه لهذا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيروز الديلمي إني أسلمت وتحت أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. وفي حديث غيلان بن سلمة هذا الذي ذكره الشنقيطي قال رحمه الله والحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح المسلمين نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود عن الظاهري. وعند الهدوية والحنفية أنه لا يقر منها إلا ما وافق الإسلام. وتأول هذا الحديث بأن المراد بالطلاق طلق أيتهما شئت الاعتزال، وبأن المراد بقوله هناك فأمره أن يمسك أن يتخير منهن أربعا الاعتزال، وإمساك الأخت الأخرى التي بقيت عنده بعقد جديد، يعني يعتزل الثنتين ثم يبدأ بعقد جديد على واحدة من الثنتين. وكذلك إن أسلموا عن تحت عشر نسوة يعتزل العشر كلهن ثم يبدأ عقد نكاح جديد على أربعة. قال ولا يخفى أنه تأويل متعسف. قال وكيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام ولم يعرف الأحكام بمثل هذا؟ كيف يخاطبه مثل طلق وهم وأن المراد اعتزل وهو دخل الإسلام؟ يحتاج إلى بيان وإلى توضيح. وقال وكذلك تأول مثل هذا في قوله ذكر حديث غيلان بن سلمة، ذكر حديث غيلان ابن سلمة رحمه رضي الله عنه. فالشاهد قال مصنف رحمه الله فأولوه على ماذا؟ على الانقطاع عنهن وأن يبتدئ نكاح أربعين منهن. قال فهذا ليس ظاهر اللفظ وفيه قرائن يدفعها مجموعها، فيه قرائن تدفع هذا التأويل الذي أولته الحنفية، منها أنه قال أمسك، ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج بالإمساك، لأن ابتداء النكاح يشترط فيه رضا المرأة والولي. ومنها أنه لو أراد النكاح لذكر شروطه، لأنه حديث عهد بالإسلام والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. ومنها أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، ما يختص ابتداء النكاح بمثل هذا، وإنما ابتداء النكاح بهن وبغيرهن مما أراد أن يتزوج، سيقول له اعتزلهن ثم تزوج ما شئت منهن أو من غيرهن. ومن قال فإذا هذا تأويل من الحنفية، ورد وهذا التأويل مردود بقرائن في هذا الحديث مجموعها يرده، وأحدها قد يناقش فيه، في أحدها ربما وجد فيه نقاش، ولكن لما اجتمعت هذه القرائن قويت على رد هذا التأويل من الحنفية. قالوا من التأويل البعيد في العموم حمل المرأة في قوله أي امرأة نكحت بغير إذن وليها. ما هو الظاهر يا أخوان؟ أي امرأة نكحت عموم، كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. الحنفية أولوه فقالوا المراد به المكاتبة، أي امرأة المراد به المكاتبة، هذا تأويل بعيد. قال على المكاتبة، المكاتبة ومكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها صورة نادرة، يعني من أين جاء البعد؟ لأن المكاتبة صورة نادرة، كونها يعني تنكح بغير إذن وليها ثم تحمل هذه الصورة، العموم هذا العموم في الدليل يحمل على هذه الصورة النادرة. قال وهذا الحديث صريح في عموم النساء، لأن لفظة أي صيغة عموم، وقد أكد عمومها بما المزيد للتوكيد، ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهذا من أبلغ صيغة عندكم في الدلالة على العموم. فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده، حمله على خصوص المرأة المكاتبة دون بقية النساء هذا لا يخفى بعده. فهذه بعض التأويلات التي سيقت من تأويلات الحنفية، تأويلة أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك بقي بعض التأويلات وبعض الأبيات المتعلقة بهذا من المراقي، وبعده إن شاء الله تعالى ندخل في المجمل. إلى هنا.